السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وأسوة المؤمنين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في باب الشروط في النكاح. وقد علمنا أن هذا الباب معقود للشروط الجعلية التي يجعلها العاقدان أو أحدهما في عقد النكاح لتحقيق مصلحة أو دفع أذى. وعرفنا أن هذه الشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط تقييد، أي أنها تقيد آثار العقد ويكون عملها بعد العقد، والقسم الثاني شروط التعليق، أي أنها تعلق العقد على أمر يحصل مستقبلا وعملها يكون قبل انعقاد العقد. وعرفنا أن شروط التقييد في النكاح من حيث حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول جائز صحيح لازم لا ينفك عنه من اشترط عليه، وقلنا إن هذا هو الأصل عند الحنابلة وهو الراجح، فكل شرط ليس من الشروط الباطلة التي نص عليها فإنه شرط صحيح لازم. وعرفنا تفصيلات هذا النوع، وقرأنا كلام المصنف وشرحناه وبيناه، ونشرع اليوم في الكلام عن القسم الثاني من شروط التقييد من جهة الحكم، وهو الشرط الباطل المبطل للعقد. فإذا ذكر في العقد فإن العقد يكون باطلا. وذكرت لكم أن هذا القسم يكون في حال اشتراط ما نهى الشرع عنه بذاته، في حال اشتراط ما نهى الشرع عنه بذاته، أو حال اشتراط ما يرفع العقد ولو بعد مدة، وحال اشتراط ما يمنع المقصود الأصلي من العقد، ينافي المقصود العقد الأصلي من العقد. وسنقرأ هذا القسم وما ذكره المصنف ونعلق عليه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب شروط الشروط في النكاح: والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح.
نعم، تعلمون أن الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء بمعنى واحد، وذلك قال المصنف: والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح، وهذا القسم الثاني من أقسام شروط التقييد من جهة الحكم، شرط باطل مبطل للعقد. فإذا ذكر في العقد فإن الشرط يبطل والعقد يبطل، فلو أسقط فإن هذا لا يصحح العقد، بل لا بد من عقد جديد، لا بد من عقد جديد. يعني يا إخوة، رجل اشترط على زوج ابنته ألا يجامعها أبدا مطلقا، ثم وقال الزوج قبلت وتم العقد على هذا، ثم بعد أسبوع علم أن هذا لا يجوز، فقال الأب أسقط شرطي، فإن هذا لا يصحح العقد، بل لا بد من عقد جديد خال من هذا الشرط. نعم.
قال: وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى.
هذا نكاح الشغار بصورتيه، ونكاح الشغار فيه تبادل يكون الفرج مهرا فيه أو بعض المهر فيه، فيه تبادل يكون الفرج هو المهر فيه. أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بلا مهر بيننا، صار ما هو المهر؟ فرج هذه مهر لهذه، وفرج هذه مهر لهذه. أو أن يكون الفرج بعض المهر، يعني يكون هناك تبادل ويكون الفرج بعض المهر، فيقول له أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون المهر 10 ريال. فهنا لا شك أن 10 ريال لا تكفي في المهر، فالحقيقة أن المهر هو الفرج وهذه الدراهم زيادة، وهي من باب التحليل والتحايل. وضابط ذلك أن يكون المهر المذكور قليلا لا يعتبر مهرا في العادة. هذان صورتا نكاح الشغار. أما لو زوج هذا ابنته وهذا ابنته بلا شرط مع مهر مثلهما في العادة واستقلال كل مهر، فهذا ليس من الشغار. ولو اشترط ذلك مع رضا البنتين أو الزوجتين وكان هناك مهر مستقل لكل واحدة منهما يساوي مهر مثلها في العادة أو أكثر، فهذا أيضا ليس من الشغار. هذا ليس من الشغار. يقول مثلا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر ابنتي 30,000 وكم تريد أنت مهرا لبنتك؟ فقال أنا أريد 40,000. فهذا على الصواب ليس من الشغار، وإنما الشغار له صورتان ذكرهما المصنف. وهذا الشرط التبادلي باطل في الصورتين ومبطل للعقد، مبطل للعقد، فيكون العقد باطلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والنهي عن الشيء بذاته يقتضي البطلان فيكون النكاح باطلا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، قيل لنافع مولى ابن عمر رحمه الله ورضي الله عن ابن عمر وعن أبيه، ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق. متفق عليه. وعليه يا إخوة، لو حصل نكاح الشغار بصورتيه أو يعني بإحدى صورتيه، ثم بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين أسقط هذا الشرط الذي فيه البضع مهرا أو أكثر المهر، وقال تعال كم تريد مهرا لابنتك؟ قال أريد 100,000. قال لك طيب وأنت كم تريد مهرا لابنتك؟ قال أنا أريد 50,000. قال لك لا يصح العقد، بل لابد من عقد جديد مكتمل الأركان صحيح، فلابد من إنشاء عقد جديد. نعم. وتلحظون يعني هنا أن هذا أبطل للنهي عنه بذاته، فهذا أصل. كل شرط نهي عنه بذاته فإنه باطل مبطل للعقد. نعم.
قال أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفق عليه قبل العقد.
الثاني من الشروط الباطلة المبطلة للعقد نكاح التحليل، وهو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا، ويشترط عليه أنه إذا وطئها طلقها. وهذا للأسف انتشر عند الناس بسبب المسلسلات والأفلام والمسرحيات، يطلقها ثلاثا يقول لابد من محلل، ويأتون بشخص ويتفقون معه تتزوجها ليلة واحدة، وإذا وطئتها تطلقها. أو يتفق عليه الرجل ووليها أو وكيلها قبل العقد، ما يذكر عند العقد ولا يشترط عليه، لكن يأتون به، يأتي به وليها أو وكيلها يقول فلان يعني فلان طلقت ثلاثا ونحتاج إلى يعني محلل، فأنت كذا ونعطيك كذا ونعطيك كذا، سواء أعطوه أو كان متبرعا. ثم عند العقد ما ذكر شيء ولا اشترط شيء، فهذا أيضا من نكاح التحليل، من نكاح التحليل. لأن بعض الناس لما شاع كلام العلماء أن الصورة الأولى باطلة صاروا يلجأون إلى الصورة الثانية، يتفقون بعيدا عن العقد قبل العقد، وأما العقد فخالي من هذا، وهذا لا ينفعهم شيئا. أو ينويه الرجل بقلبه، يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا وقصده الذي يعلمه الله منه أن يحلها لمطلقها، ليس راغبا فيها، ما يتزوجها نكاح رغبة، يتزوجها إحسان لصديقه الذي طلقها ثلاثا، يريد أن يحلها له، فهذا كله باطل والعقد باطل. ومعنى أن العقد باطل أنها لا تحل لمطلقها به. فلو أن تزوجها بإحدى هذه الصور الثلاث وبقي معها أسبوعا يجامعها كل يوم ثم طلقها، فأولا هذا النكاح باطل، وإن كان يعلم أنه باطل فهذا الذي فعله مع المرأة زنا. وإن كانت المرأة تعلم أنه تزوجها ليحلها وكانت تعلم حكم هذا ففعلها معه زنا، ولا تحل لمطلقها ثلاثا بهذا، لأن هذا كله من نكاح التحليل. لكن أشير إلى أمرين. الأمر الأول، لو أن الوكيل أو الولي اتفق معه على نكاح التحليل قبل العقد ثم عند العقد هو غير نيته، قبل أن يقع العقد صار يتزوجها نكاح رغبة يريدها هي ما يريد أن يحلها، فهنا النكاح صحيح لأن العقد انعقد من غير المفسد. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا نوت المرأة التحليل، الزوج ينكحها نكاح رغبة لكن هي نوت عند العقد أن يحلها لزوجها لمطلقها الأول، تريد أن ترجع إليه، فنية التحليل في قلبها، عرفنا نية التحليل في قلب الزوج فرغنا منها. إذا كانت نية التحليل في قلب المرأة فهل هذا يؤثر في العقد؟ المذهب أنها تأثم بالنية ولا أثر لهذا في العقد، لأن العبرة بالزوج، فالنكاح صحيح لأن هي ما تستطيع أن تطلق، الذي يطلق الرجل. وقال بعض الفقهاء يبطل العقد في حقها لا في حق الزوج، لأن الزوج دخل دخولا صحيحا وعقد عقدا صحيحا، لكن في حقها العقد باطل، فيما بينها وبين الله فعلها مع الزوج بعد العقد حرام. والراجح عندي والله أعلم أن الأمر إذا كان مجرد نية ولم يؤثر في النكاح فإنها تأثم ويكون النكاح صحيحا. أما إذا كان نية وأثر في النكاح، كيف يؤثر في النكاح؟ صارت تتفنن في إزعاج الزوج وفي مناكفته لتدفعه ليطلقها، ما تطيعه، يعني تعمل أعمالا تزعجه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلقها، فطلقها فإن هذا لا يحلها لمطلقها الأول لأنها نوت وتسببت في الطلاق، فهذا لا يحلها لمطلقها الأول. إذن انتبهوا، لو نوت المرأة التحليل ولكنها كانت زوجة طيبة لزوجها الثاني ما فعلت شيئا، بعد فترة الزوج الثاني رغب عنها ما يريدها وطلقها، فإن هذا يحلها لمطلقها الأول. أما إذا نوت وتسببت في تطليق الثاني لها فإن الراجح أن هذا لا يحلها لمطلقها الأول، معاملة لها بنقيض قصدها الفاسد وسدا لذرائع التحيل على الأحكام الشرعية، معاملة لها بنقيض قصدها الفاسد وسدا لذرائع التحيل على الأحكام الشرعية. لماذا قلنا إن هذا الشرط باطل والعقد باطل؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لعن المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه وصححه الألباني أو حسنه الألباني، حسنه الألباني. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له كما عند أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجه وصححه الألباني، فاجتمع لعن الله تصريحا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا على هذا الفعل، مما يدل على شناعته وعلى أنه كبيرة كبرى من كبائر الذنوب. فهذا يبطل النكاح لأنه نكاح تحليل حتى لو لم يكن شرطا، كما قلنا لو نواه الزوج بقلبه فقط فإنه من نكاح التحليل فيكون داخلا في هذا اللعن. والسبب الثاني أن هذا الشرط يرفع العقد، إذا اشترط عليه أنه إذا أحلها طلقها فهذا الشرط يرفع العقد، بعد أن يجامعها يرتفع عقد النكاح بتطليقها، وما كان على هذا النحو من الشروط فهو باطل مبطل للعقد. نعم.
قال رحمه الله: أو يتزوجها إلى مدة، أو يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج.
هذا يسمى نكاح المتعة أو نكاح التوقيت، والثاني أوسع من الأول لأنه يدخل فيه ما لا يكون متعة لكنه يشبه المتعة بتوقيته كما نذكره في الصور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، فقد روى علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، متفق عليه. والعجيب يا إخوة أن معظم أحاديث النهي عن نكاح المتعة رواها علي رضي الله عنه، وبعضها رواها أبناؤه عنه رضي الله عنه. والروافض يتدينون بالمتعة ويزعمون أنهم يتبعون علي رضي الله عنه ويعظمونه حتى يجيزون والعياذ بالله التمتع بالرضيعة، ولأنهم أهل شهوات مع إغراقهم في الشبهات يريدون روايات باطلة فاسدة أن من تمتع فإذا اقترب منها فله كذا حسنة، وإذا مسها فله كذا حسنة، وإذا قبلها فله كذا حسنة، وإذا جامعها فك من النار. والله ما دخل إلا في أسباب النار، نعوذ بالله من سوء الحال. وجاء عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. رواه مسلم، وقد جاء في الروايات أن هذا كان في حجة الوداع، وفي بعض الروايات أن هذا كان في فتح مكة. وفي رواية عند مسلم عن سبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، فهذا نهي عن نكاح المتعة بذاته، والنهي يقتضي البطلان. فإذا تزوج الرجل المرأة متفقا معها أو مع وليها أو مع وكيلها أن النكاح يكون يوما أو شهرا أو سنة أو أي مدة، فهذا النكاح باطل. وكذلك لو اشترط على الرجل عند العقد أن يطلق المرأة إذا حصل شيء في المستقبل، سواء كان مقطوعا به في العادة، مثل أن يشترط عليه أن يطلقها إذا أثمر النخيل، قال: زوجتك ابنتي، هذا في الشتاء، قال: زوجتك ابنتي بشرط أن تطلقها إذا أثمر النخيل، يعني عموم النخيل. ولا شك أن إثمار النخيل في الصيف مقطوع بوقوعه في العادة، أو كان محتمل الوقوع، كأن يقول له: زوجتك ابنتي بشرط أنه إذا قدم أخوها من السفر تطلقها، أو يقول: زوجتك ابنتي بشرط أنه إذا قدم ابن عمها من السفر تطلقها. ابن عمها سافر وذهب إلى بلد وغاب، فهذا الأب يريد ابن عمها زوجا لها، لكن هذا غائب وتقدم لها رجل، قال له: أزوجك ابنتي بشرط أنه إذا قدم ابن عمها تطلقها. هذا محتمل، محتمل أن يقدم ويرجع، محتمل أن لا يرجع. هذا توقيت للنكاح، فيكون باطلا، توقيت معلوم من الطرفين، فيكون العقد باطلا. أو إذا نوى الزوج أن يطلقها جزما بعد مدة، يا إخوة، يعني لو أن الإنسان تزوج امرأة وهو ينوي، يقول: إن صلحت مع أولادي وكانت معاملتها طيبة فالحمد لله، وإن ما صلحت لابد أن أطلقها، هذا في قلبه، هذا ما في بأس، لأنه تعليق على وصف. لكن أن ينوي تطليقها جزما بعد مدة، هنا يا إخوة إن صرح بما في قلبه فهذا نكاح متعة. إن قال للمرأة اسمعي ترى أنا نويت وناوي أن أطلقك بعد سنة، هذا صار نكاح متعة لأنه معلوم من الطرفين. أما إذا لم يصرح به فحقيقة المتعة موجودة فيه وتترتب عليه مفاسد كثيرة، وفيه غش وخيانة للولي والمرأة. لا شك أنه إذا عقد على المرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد سنة أن هذا غش للمرأة، لأن المرأة تتزوج وهي تريد أن تموت في ذمته وهو يغشها. والشرع حرم الغش في صبر الطعام، ما تساوي شيئا، فكيف يجيزه في فروج النساء وفي أعراض الناس؟ ولا شك أن في هذا خيانة للمرأة، وهذا من علامات المنافقين، كما أن فيه إضرارا بالمرأة، فإن المرأة إذا كانت بكرا وتزوجها هذا الخائن وهو ينوي تطليقها بعد سنة فإنها تصير ثيبا وقد لا يرغب فيها. وإذا كانت ثيبا فتزوجها رجل ثم طلقها فتكون متعددة الأزواج، وهذا إضرار بها، لأن الرجال لا يرغبون في المرأة التي تزوجها أكثر من رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ولأن الرجل لا يحب ذلك لنسائه فكيف يحبه لنساء غيره؟ والمفاسد المترتبة على ذلك معلومة، منها تهاون بعض طلبة العلم في هذا الباب، حتى بلغنا أن بعض، ولا أقول كل ولا أكثر، أن بعض من يتولون مسألة إسلام الكافرات يستغلون هذا الأمر فيكثرون التزوج منهن بنية الطلاق، يتزوجها بنية أنه بعد شهر يطلقها، إذا جاءت جديدة يطلقها ويتزوج الثانية. بل بلغني، بل علمت أن بعض طلبة العلم صاروا يسافرون إلى بعض البلدان التي يسهل فيها الزواج بمهر قليل، ففي خلال أسبوعين أو ثلاثة يتزوج 8 أو 10، يتزوجها بمهر يسير وينوي أن يطلقها بعد يومين. والحقيقة أن هذا ما هو إلا غطاء للزنا، ولذلك فالصواب عندي المقطوع به ما ذكره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. وإن كان ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني أن قول عامة العلماء إلا بعض التابعين أن هذا يجوز، لكن المنصوص عليه في كتب المذهب التحريم، وأن هذا باطل يبطل العقد، وهو الصواب، وهو الصواب. ومن صورة هذا ما ذكره المصنف أن يتزوج الغريب بنية التطليق عند سفره فينوي جزما أنه إذا أراد السفر يطلقها، يأتي إلى بلد إلى مدينة وأهله في بلده فيتزوج امرأة بمهر قليل وهو ينوي أنه إذا سافر طلقها، هذا من النكاح بنية الطلاق، وينطبق عليه ما ذكرناه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أنه لم يرى أحدا من الحنابلة يقول لا بأس بهذا النكاح، وإن كان ابن قدامة كما قلت لكم ذكر في المغني أن هذا النكاح يصح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. وقلت لكم لا شك عندي أن الصواب ما ذكره المصنف، وأن القول بجواز النكاح بنية الطلاق قول بعيد عن الصواب ولا يصح. ولكن هذا في حق الزوج، أما المرأة التي ما تدري فهذا النكاح صحيح في حقها. يعني يا إخوة، رجل تزوج امرأة بنية الطلاق فالنكاح في حقه باطل والنكاح في حق المرأة صحيح ولا يلحقها شيء بهذا النكاح. وللفائدة أذكر لكم شيئا، في آخر زيارة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى المدينة كنا معزومين مع فضيلته في استراحة في المدينة للغداء، وبعد الغداء وبعد أن غسلنا أيدينا أمسكت بيد الشيخ رحمه الله وسرنا نمشي في الحوش بعيدا عن المشايخ، فباحثت الشيخ في مسألة النكاح بنية الطلاق، وقلت يا شيخ صار طلاب العلم يستخدمون فتواكم في الصحة وسيلة للتلاعب بنساء المسلمين حيث يسافرون في الإجازة ويتزوجون نساء متعددات بنية الطلاق. فقال الشيخ أنا لا أقول بجواز هذا، أنا قلت بجواز هذا لمن يسافر لغرض صحيح فيبتلى ويخاف على نفسه الزنا ولا يستطيع أن يرجع بها، فقلت يصح أن يتزوجها بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع. فقلت له يا شيخنا لا حاجة لهذه النية، يتزوجها بنية الديمومة، فإذا جاء وقت السفر ولم يستطع أن يأخذها وخاف من إبقائها على ذمته عليها يطلقها من غير أن تسبق هذه النية. والقول بجواز هذا يفتح باب الشر. فقال الشيخ نرى إن شاء الله، ثم رجع الشيخ عن القول بالجواز بالكلية وقال بالتحريم لأن في ذلك غشا وخيانة للزوجة والولي، للمرأة والولي. وتلحظون هنا أيضا أن هذا الشرط اجتمع فيه أمران، الأمر الأول أنه منهي عنه بذاته، والشرط الثاني أنه يرفع العقد، أنه يرفع العقد. فتحصل معنا أن كل شرط نهي عنه بذاته أو كان يرفع العقد أو يمنع المقصود من العقد منعا كليا، المقصود الأصلي أنه يكون شرطا باطلا مبطلا للعقد. نعم.
قال رحمه الله: أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتكها.
هذا هو شرط التعليق في النكاح، وحكم شرط التعليق في النكاح عند الحنابلة حكم واحد باطل يبطل العقد به، بمعنى باطل لا ينعقد العقد معه، لأنها يكون قبل العقد. والتعليق عند الحنابلة هو ربط النكاح بأمر يحصل في المستقبل، سواء كان مقطوعا به أو كان محتمل الوقوع. قال له: إن جاء شهر رجب زوجتك ابنتي إن جاء شهر رجب، وقال الزوج: قبلت. إذن انتبهوا، التعليق هنا يا إخوة على سبيل العقد لا على سبيل الوعد. ما الفرق؟ على سبيل العقد يقع العقد الآن معلقا، زوجتك ابنتي إن دخل شهر رجب، وهذا في العادة مقطوع بدخوله، ويقول الزوج: قبلت. إذن وجد العقد الآن. أما الوعد، قال: زوجني ابنتك، قال: إن شاء الله إن جاء شهر رجب زوجناك. عندما جاء شهر رجب جاء إلى الأب، قال: جاء شهر رجب، قال: طيب تعال زوجتك ابنتي، وقال: قبلت. هذا وعد ما فيه إشكال، وإنما الإشكال في ماذا يا إخوة؟ في التعليق على سبيل العقد لا على سبيل الوعد. أو قال له مثلا: إن جاء ابني في شهر ربيع الأول من السفر زوجتك ابنتي، إن جاء ابني في شهر ربيع الأول من السفر. هنا مجيء الابن من السفر في شهر ربيع الأول محتمل، يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي، فهذا أيضا عند الحنابلة شرط تعليق. وكلاهما مبطل باطل مبطل للنكاح، بمعنى أن العقد لا ينعقد أصلا. لأن الأصل في العقود عند الحنابلة بل عند الجماهير أنها لا تقبل التعليق، أنها لا تقبل التعليق. وأنا وإن كنت أجيز تعليق العقود إلا أني أرى والله أعلم أن تعليق النكاح، تعليق عقد النكاح بأمر يقع في المستقبل، الله أعلم هل يقع أو لا يقع، محتمل الوقوع، أن هذا لا يجوز ولا يصح. لماذا أفرق بين عقد البيع وعقد النكاح؟ لأن عقد النكاح متعلق بالأعراض، وقد وجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، حتى أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود، القتل يثبت بشهادة شاهدين، أما الزنا فلا يثبت إلا بشهادة 4 شهود احتياطا للأعراض. فالراجع عندي أنه يمنع تعليق عقد النكاح بأمر يحصل في المستقبل على سبيل الاحتمال، أما تعليق عقد النكاح بأمر مقطوع بوقوعه في العادة فأرى جوازه وصحته، لأن هذا تأجيل توقيت. كأنه يقول له زوجتك ابنتي بشرط أن لا تدخل بها إلا في رجب مثلا، هنا العقد ما نبقى متحيرين هل سيقع أو لا يقع، نعلم أنه واقع. لكن إنفاذه وترتيب آثاره يكون مؤجلا إلى وقت معلوم، وهذا لا بأس به. لكن يأتي سؤال، متى تصبح زوجة له؟ علمنا أن الدخول سيكون في رجب، لكن متى تصبح زوجة له؟ يلزمه لها ما يلزم الزوج، ويحل له منها ما يحل للزوج إلا ما اشترط عليه عدمه وهو الدخول، بمعنى أن يراها ويجلس معها ويقبلها ونحو ذلك من غير دخول من غير جماع. الراجح أن ذلك يكون عند وجود الوقت المعلق عليه، فلا يحل له منها ما يحل للزوج إلا إذا جاء الوقت المعلق عليه أو الأمر المعلق عليه. كما قلنا قال زوجتك ابنتي إن دخل شهر رجب، هذا زمان مقطوع به، أو قال زوجتك ابنتي إن أثمر النخيل، ليس المقصود نخيلا معينا يمكن أن يثمر ويمكن ما يثمر، لا، النخيل كل النخيل، ومعلوم أن النخيل يثمر في الصيف، فهذا عند الحنابلة باطل يبطل العقد. الراجع عندي أنه صحيح، لأنه لا محظور فيه شرعا ولا تترتب عليه مفسدة. فهذا هو القسم الثاني من أقسام شروط التقييد، وهو الشرط الباطل المبطل للعقد. وقد علمنا أنه كل شرط نهي عنه بذاته أو كان يرفع العقد أو كان يمنع المقصود من العقد منعا كليا أو كان تعليقا للعقد عند الحنابلة مطلقا، وعلى الراجع عندي إذا كان تعليقا للعقد على أمر محتمل الوقوع في المستقبل فإن هذا الشرط باطل والعقد باطل، أما ما عدا ذلك فلا. بهذا نكون انتهينا من القسم الثاني من أقسام شروط التقييد من جهة الحكم، وإن شاء الله يوم الخميس القادم نكمل ما يتعلق بهذا. وأنا والله يا إخوة أحرص على أن أحقق لكم المسألة وعلى أن أوصلها لكم مفهومة، لأن الفقه مبني على الفهم، ليس الفقه أن تعرف المسألة وتحفظ المسألة، الفقه أن تفهم المسألة. وطالب العلم بحاجة إلى أن يتعلم أمرين في الفقه، الأمر الأول فهم المسألة، والأمر الثاني كيف ينزل المسألة على وقائع الناس والأحداث التي تقع من الناس. وأنا أحرص بقدر اجتهادي في الشرح على أن أحقق هذا، ولذلك أنا أقر أني بطيء السير. وقلت لكم مرارا أنا لا يهمني أن تفرغوا من الكتاب، أريد أن تفرغوا من الكتاب، لكن لا يهمني، أنا يهمني أن تفهموا المسألة، لأن أحيانا بعض طلاب العلم يقرأ الكتاب ويخرج في آخره كما بدأ في أوله، غير أنه مرر العلم على نفسه، وهذا في ظني ما يصلح في الفقه، قد يصلح في علوم كثيرة. فأنا أرى أن لو أن في مجلس فهمنا مسألة فهما صحيحا سليما على وجه التحقيق والتدقيق لغنمنا غنيمة عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونحن نريد من طلابنا أن يفهموا الناس وأن يعلموا الناس، ومن لم يفهم لن يفهم، من لم يفهم لن يفهم غيره، ولن يستطيع أن يحكم حكما صحيحا على وقائع الناس. نكتفي بهذا القدر، وأعتذر لكم عن إجابة الأسئلة اليوم لأن عندي كلمة بعد المغرب في مسجد قباء، فأسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.